الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس الأدلة الدالة على قول المشهور، وأن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول، أو أن الكفار مخاطبين بالأصول دون الفروع. ذكرنا القول الأول للمشهور، حيث ذهب المشهور إلى أن الكفار كما أنهم مخاطبون بالأصول كذلك هم مخاطبون بالفروع. ذكرنا مجموعة من الأدلة، ولكن أحد الأخوة قال ما ذكرت لنا رواية بالنسبة إلى قول المشهور، فجبنا روايتين إلى قول المشهور تضم إلى تلك الأدلة التي ذكرناها بالأمس. توجد روايات كثيرة يصح أن نستدل بها على قول المشهور، وأن الكفار كما أنهم مخاطبون بالأصول كذلك هم مخاطبون بالفروع. منها صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد، ما هي الفرائض التي افترضها الله على العباد؟ هذا شاهدنا على العباد. بعد العباد أعم منين؟ من المسلم ومن الكافر. وكلمة العباد من الذي ذكرها؟ الراوي صبرا. فقال عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقام الصلاة والخمس والزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب عن كل منكر دخل الجنة. إذن بعد واضح حج وصوم وصلاة، وبالنسبة إلى هذه فروع وكلمة العباد. إن قلت أن كلمة العباد وردت في لسان الراوي لا في لسان الإمام، فلعل مراد الإمام ليس العباد، وإنما مراد من المؤمنين فقط. أقول لك أجيب رواية ثانية فيها كلمة العباد تنص على أن كلمة العباد جاءت على لسان من؟ على لسان الإمام. صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الذي فرض الله على العباد. إذن كلمة العباد جاءت بلسان من؟ على العباد من الصلاة إلى آخر الرواية. إذن هذان دليلان أو روايتان تدلان على قول ماذا؟ تدلان على قول المشهور. اللي كافي الجزء، عفوا، المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة 290. درسنا من الآن يبدأ. كان كلامنا في ذيل الدرس الماضي أنه يوجد قولان. انتهينا من الأدلة الدالة على قول المشهور، وأن الكفار مخاطبون بالأصول والفروع، والقول الثاني كان للمحدث الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية، وتبعه الفيض الكاشاني في كتاب الوافي، إلى أن تبعهم السيد الخوئي رحمه الله، وأن الكفار مخاطبون فقط بالأصول دون الفروع. ذكرنا الدليل الأول والدليل الثاني، ووصل كلامنا إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث درسنا من الآن يبدأ أخوان. الدليل الثالث الذي استدل به لقول السيد الخوئي ولقول المحدث الكاشاني والمحدث الاسترابادي هو قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. هنا نقول قالت الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ما هو المراد من النكاح في قوله تعالى؟ ما هو المراد من كلمة النكاح في قوله تعالى؟ بالنسبة إلى كلمة النكاح يدور أمرها بين أن يكون المراد من النكاح هو العقد، عقد النكاح الإيجاب والقبول، أو أن المراد من النكاح هو هذا الفعل الخارجي، الوطء الخارجي. فأمر النكاح يدور بين هذا وبين ذاك. أكو احتمال ثالث إخوان؟ ماكو احتمال ثالث. سؤال والجواب عليكم: النكاح الموجود في الآية الكريمة هل يقصد به العقد، عقد النكاح؟ صحيح، ليس هو المقصود. لماذا لا يقصد من العقد، من كلمة النكاح العقد؟ ها؟ اي نقول لأنه بالنسبة إلى أهل القبلة ذهبوا إلى أن عقد الزواج أو عقد النكاح لا يكون ما بين المسلم والكافر، يعني الكافر، أو بين المسلمة والكافر، هذا هو ما بخلاف. فإذا الآية بعد تشير إلى العقد لو تشير إلى الوقوع الخارجي، ها؟ تشير إلى الوقوع الخارجي ما تشير إلى العقد، لأن العقد مو الآية شو تقول؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني حرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم العقد، عقد النكاح حرم على المؤمنين. قطعا ليس هو المقصود، لأن العقد لا يكون ما بين المسلم والمشركة أو بين المشرك والمسلمة. إذن قطعا لا يكون المقصود من النكاح هو ماذا؟ هو العقد. إذن المراد من النكاح ماذا؟ الفعل الخارجي. زين، الفعل الخارجي يدخل في اللي هي عملية النكاح، مثلا عقد النكاح، هذا الفعل حرام حلال، هي غير هذه واضحة، حرام وحلال وكذا. زين، ذيل الآية ماذا يقول؟ وحرم ذلك على المؤمنين. إذن غير المؤمنين ماذا يكون؟ ها؟ حلال، حلال. إذن بعد ماكو حرمة النكاح بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الكفار. إذن الكفار بعد مخاطبين بحرمة النكاح لو ما مخاطبين؟ إذن من هو المخاطب بحرمة النكاح؟ المؤمن. وحرم ذلك على المؤمنين. إذن يتبين أن الكفار ليسوا مخاطبين بحرمة النكاح، يعني الزنا والكذا والكذا. إذن الزنا يكون حرام على من؟ دون من؟ هذا معنى أن الكفار ليسوا مخاطبين بمن؟ بقضية الزنا. نعم، الزنا يكون حراما على من؟ على المؤمنين، على المسلمين. إذن الكفار ليسوا مخاطبين بمن؟ ليسوا مخاطبين بالفروع. الفكرة صارت واضحة؟ هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع. فضل شيخ. اي اي
يعني
طبعا هو ماكو خصوصيه ماكو خصوصيه الاحكام التكليفيه واحده وما معقوله نظر الايه فقط علما الى بعض الاحكام الشرعيه دونه ماكو معنى للتخصيص يعني تخصيص الحرمه فقط بمن بالنكاح مثلا دون مثلا سرقه اموال المؤمنين او سرقه اموال الناس وما بيح يعني ماكو خصوصيه للنكاح. الدليل الرابع يذكره السيد الخوئي رحمه الله يقول قامت سيرة المسلمين على عدم مؤاخذة الكفار بشيء من الأحكام. سيرة المسلمين قائمة على أن الكفار ماذا؟ لا يؤاخذوا بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج، وهذا يدل على أنهم لو كانوا مكلفين بالفروع لأمروا من قبل المسلمين، لو ما يؤمرون ها؟ فعدم أمرهم يكون دليلا على ماذا؟ أنهم غير مكلفين بالفروع. الآن يقول السيد الخوئي رحمه الله يقول بالنسبة إلى السيرة العملية للمسلمين، الكفار مو عايشين وياهم بلادهم، زين أهل الكتاب ما عايشين ويا المسلمين، ما جاي نشوف المسلمين يقول الكافر يا بقوم صلي قوم صوم ليش ما تروح للحاج، غير إن هذني فروع الدين. إذن قامت السيرة العملية بين المسلمين ومو سيرتنا، لا حتى سيرة القدماء. إذن هذه السيرة العملية قاضية بمن؟ بعدم تكليفهم، وهذا يكون دليلا على أن الكفار فإذن بناء على هذا الكلام إذن من الذي يكون مخاطبا بالفروع فقط دون الكفار؟ الدليل الخامس هو لطيف، يقول أنتم سيد علي تعالوا هنا سووا طريق، لأن بارحة واحد من الإخوان قال إحنا على الدرج ما نسمع. الآن نحن نقول إن الكفار مخاطبون بالفروع، سؤال متى يخاطبون بالفروع؟ إما أن يخاطبوا بالفروع حال كفرهم، أو يخاطبون بالفروع عندما دخلوا الإسلام، أو أكو أمر ثالث؟ ها أخوان، لو من كانوا كفار يا يجب عليكم الصوم والصلاة والكذا، أو من دخلوا للإسلام يجب عليكم الصوم والكذا والكذا، فإن كانوا مخاطبين بالفروع حال كفرهم فنقول لا يصح منهم الإتيان بهذه الفروع، لأنه يشترط في أداء هذه الفروع الطهارة، الولاية، قصد القربة وباقي الشروط. وانت جاي تقول هو كافر، اذن هو الكافر بعد عنده قصد قربة، الكافر عنده طهارة، الكافر عنده ولاية للأئمة علي، لو ما عنده فاذن حتى لو يصلي حتى لو يصوم ما تكون مقبولة من عنده. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن هذا التوجيه، توجيه الفروع إلى الكفار حال كفرهم، مخاطبة الكفار حال كفرهم بالفروع، مو نقض لغرض المولى، نقض للغرض. زين، وإن قلت لا، أن الكفار يخاطبون بالفروع عندما يدخلوا إلى الإسلام، يعني حال إسلامهم خوطبوا بالفروع عندما كانوا كفار، شنو جوابها؟ الإسلام يجب ما قبله، إذن ما قبل الإسلام ساقط، إذا دخل إلى الإسلام بعد يخاطب بالفروع، لو ما يخاطب بالفروع التي كانت قبل إسلامه لا يخاطب بالفروع، إذن قبل الإسلام لا تصح منه، بعد الإسلام الإسلام يجب ما قبله، فإذن بعد وين هذا الخطاب الذي يتوجه إلى الكفار؟ واضح هذا الكلام؟ الدليل السادس، الدليل السادس، لم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله أن خاطب أو طلب من الكفار عندما أسلموا، عندما يسلمون، لا طالبهم بالزكاة، لا طالبهم بزكاة الفطرة، لا طلب من عندهم يغسلون غسل الجنابة، لا طلب من عندهم كذا، إذن يتبين أنهم مخاطبون؟ لو مو مخاطبون، لو كانوا مخاطبين، لو كانوا مخاطبين بزكاة الفطرة، مخاطبين مثلا بالطهارة بالكذا، النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتوا ويسلموا على يديه يطالبهم بهذني، لو ما يطالبهم، لو كانوا مخاطبين يطالبهم، بينما النبي صلى الله عليه وآله خاطبهم لما خاطبهم، ما خاطبهم، إذن يتبين أنهم ليسوا ماذا؟ ليسوا مخاطبين بالفروع قبل الإسلام. الدليل السابع، هو لطيف هذا الدليل السابع، يقول يوجد قصور في المقتضي عن مخاطبتهم بالفروع، يعني لا يوجد لدى الكافر اقتضاء وأهلية لأن يخاطب بالفروع، بمعنى أنه غير مؤهل للمخاطبة بمن؟ بالفروع. وببيان آخر، الآية القرآنية ماذا تقول؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، بتعبيرنا الدارج نقول ميسون واحد شنو يخاطبهم، فإذا لا توجد لديهم أهلية، لا يوجد لديهم اقتضاء لأن يخاطبوا بمن؟ بالفروع. اللطيفة بعض الأعلام يقول أصلا عورتهم كعورة الحمار، يصح النظر إليها لأنهم هيج، واضح، فلا يستحق أن يتوجه إليهم ماذا؟ فإذا يوجد قصور ماذا؟ في المقتضي، فليسوا أهلا للخطاب، حالهم حال المجنون، حالهم حال الصبي، لا يتوجه إليهم ماذا؟ الخطاب بالفروع. الدليل الثامن، الدليل الثامن، لو كانوا مخاطبين بالفروع إذن ينبغي عندما يسلموا يطالبوا بمن؟ بوجوب القضاء، بينما عندنا أدلة أو عندنا فتاوى تقول أن المشرك أن الكافر إذا أسلم يجب عليه قضاء ما فاته من صوم من صلاة، لو ما عدنا، إذن هذه أدلة على ماذا؟ على أنه قبل إسلامه لم يكن مخاطبا بمن؟ بالفروع. الدليل التاسع، تاسع مو؟ الدليل التاسع: الأصل أن يكون الإنسان مكلفا أو لا يكون مكلفا. ها؟ زين، سؤال: ما هو الفرق ما بين الشك في التكليف والشك في المكلف به؟ ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق ما بين الشك في التكليف أو الشك في المكلف به؟ ساعدونا شوي يا إخوان. أسعوه في الأصل. أي؟ والثاني. إيه؟ بعد ما هو الفرق؟ إيه؟ هي هاي العلية شوي اشرح لنا اياها، هي مشكلتنا بالعلية. لا، الشك في المكلف به يعني شك في مقام الامتثال، يعني الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الشك في المكلف به هو يحرز أن ذمته قد اشتغلت بالتكليف، لكنه لم يحرز أن ذمته فرغت أو لم تفرغ. فالشك في المكلف به مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط، وأما الشك في التكليف لم يحرز بعد أن التكليف دخل في عهدته أو لم يدخل، ماذا؟ فيكون مجرى لأصالة ماذا؟ مجرى لأصالة البراءة. الآن هذا الكافر شك أنه مكلف لو مو مكلف، يعني شك بمن؟ في التكليف لو في المكلف به؟ أصل التكليف، فيكون مجرى علما، مجرى لأصالة البراءة. الدليل العاشر، الدليل العاشر والأخير، هو طولنا. الدليل العاشر: أخوان، اللي يصلي أو اللي يصوم، شنو هيك بس يجي يصلي لو عندك سورة الفاتحة وكون يتعلمها، القراءة، الأركان، الشكوك، الشرائط، الوضوء، هاي يراد لها تعليم لو ما يراد لها تعليم؟ النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ما قال فريضة على كل كافر، لا، على كل مسلم. فإذا التعلم بالنسبة إلى الفروع بمن يكون مختص؟ إذن التعلم ما راح يكون شامل علما. لماذا التعلم لا يكون واجب بالنسبة إلى الكفار؟ لأنهم لم يخاطبوا بالفروع، وإلا لو خوطبوا بالفروع لقال النبي ماذا صلى الله عليه وآله؟ طلب العلم فريضة على ماذا؟ على كل إنسان، على كل عبد، على كل كذا، على مو على مسلم. فهذا يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بمن؟ بالفروع. هذه أدلة عشرة ذكر بعضها السيد الخوئي رحمه الله، وبعض أعلام طلابه كذلك ذكره، وكذلك بالنسبة إلى الفيض الكاشاني، بالنسبة إلى صاحب الحدائق، بالنسبة إلى المحدث الاسترابادي، مجموعة من الأدلة ذكرناها تدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بمن؟ بالفروع. واضح إلى هنا؟ هذا المسلك باعتبار أن السيد الخوئي رحمه الله تبناه، فما اكتفى السيد الخوئي بهذا، بل قام بالاستدلال على بطلان ماذا؟ على بطلان قول المشهور. الفكرة صارت واضحة؟ الآن السيد الخوئي يقوم بماذا؟ برد أدلة المشهور. المشهور ذهب إلى ماذا؟ ذهب أن الكافر مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بالأصول. الآن السيد الخوئي رحمه الله يرد على قول المشهور، وهذا رد يحتاج إلى التفات إخوان. السيد الخوئي رحمه الله يقول إن المشهور قد استدل بآيات مطلقة لله على الناس، حج البيت والناس مطلقة تشمل الكافر وتشمل ماذا؟ المسلم. ولكن يوجد في قبال هذه، ساعدون إخوان، في قبال هذه الآيات المطلقة والعامة توجد آيات مقيدة وخاصة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا أيها المشهور، لماذا لاحظتم الروايات المطلقة ولم تلحظوا الروايات ماذا؟ الخاصة. الفكرة صارت واضحة؟ فيقول السيد الخوئي رحمه الله، شيخ عمار بدوا بدوا راح شي يسوي السيد الخوئي بدوا يخصص هذا البدو، يخصص العام بمن؟ يعني يحمل العام على الخاص، يحمل المطلق على المقيد. هذا مو هو الحل البدوي؟ عندك دليل عام، عندك دليل خاص، فتحمل العام على الخاص أو المطلق على ماذا؟ على المقيد. شنو رأيكم هنا يسويها السيد الخوئي لو ما يسويها؟ ولماذا؟ ولماذا؟ شلون يعني؟ هاي نقطة إخوان هواي مهمة، هاي نقطة أصولية. شيخنا؟
يعني
شلون يعني؟ انت عندك الايه الاولى لله على الناس، انت مو قلت اعم من المؤمن من المسلم ومن غير المسلم، واجتك ايه تقول لك يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، تقول يا به هذا خاص وهاي عام، ما نحمل العام على الخاص فنقيد العام بمن؟ بهذا الخاص. نقدر هنا هيك نسوي لو ما نقدر هيك نسوي؟ يعني سيد اخوي راح يمشي بهذا الطريق لو ما يمشي بهذا الطريق؟
سيد اصل الطريق لا يجوز العمل بالعام إلا البحث عن الخاص من البداية، يعني ما نعمل
بالعام. طبعا هذا ما يراد له وجوب الفحص، هذا ما يراد له. هو أنا عندي عام وعندي خاص، عندي مطلق وعندي مقيد، شو أسوي؟ الحل البدوي مو هي هاي المعالجة؟ تقدم الخاص على العام، هذا الحل البدوي. يقول السيد الخوئي رحمه الله كما يقول غيره، لا يصح لنا في مثل هذا المورد أن نعالج الروايات العامة والروايات الخاصة عن طريق حمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد، لا يصح لنا كهذا المورد لسببين. السبب الأول، السبب الأول أنه في قضية العام والخاص، في قضية المطلق والمقيد، لا بد أن يكون هناك نظر ما بين الدليل الخاص والدليل العام. ما بين الدليل المقيد والدليل المطلق. لا بد من وجود شنو؟ لا بد من وجود نظر. وفي محل كلامنا نجد أن آيات الحج لا علاقة لها بآيات الصلاة. آيات الحج لا علاقة لها بآيات الصيام. كل آية تتحدث في موردها. آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي. هاي شو لها علاقة بالحج؟ لها علاقة بالحج إخوان لو ما لها علاقة بالحج؟ ما لها علاقة بالحج. إذا تذكرون في كتاب الأصول ماذا اشترط السيد الشهيد طاب ثراه بالنسبة إلى جريان الحكومة؟ أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. لا بد من وجود ماذا؟ لا بد من وجود نظر ما بين الدليلين حتى نقول هذا حاكم وهذا محكوم. الفكرة صارت واضحة؟ وفي موردنا آية الحج تتحدث عن الحج وآية الصيام تتحدث عن ماذا؟ هاي شنو العلاقة بهذه يا أخوان؟ واضحة الفكرة؟ سيدنا، فإذا هنا لا يصح لنا أن نجري ماذا؟ أن نجري الإطلاق والتقييد. بل لو تنزلنا، يقول أنا هذا الكلام ما أقبل به، شنو ماكو نظار؟ شنو هاي الآية تتحدث بالحج وهاي كلها؟ هو القرآن مو واحد، القرآن واحد لو مو واحد؟ واحد. هاي عامة وهاي خاص، هذا مطلق هذا مقيد. فلا نسلم، يعني نتنزل عن الجواب الأول، نقول حتى لو سلمنا، أعيد، حتى لو سلمنا بوجود نظر ما بين الآيتين، حتى لو تنزلنا وقلنا أن الآيتين قد وردتا في مورد واحد، في مورد واحد، نقول حتى مع هذا التنزل لا يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق والتقييد. لماذا؟ لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق والتقييد بالعموم والخصوص فرع ماذا؟ فرع أن تكون النسبة بينهما نسبة النفي والإثبات. فالعام مثلا يثبت على الجميع، يأتي الخاص ماذا؟ يخرج بعض الأفراد، يسلب. فإذا حتى العام والخاص، حتى المطلق والمقيد، لابد أكو إثبات من جهة أو أكو نفي منين؟ من جهة أخرى. تعال ويانا، الآيتان شنو بهن نفي وإثبات؟ لو اثنينهن إثبات، اثنينهن إثبات، هاي يثبت على جميع الناس، هاي يثبت على المؤمنين. وين النفي؟ أكو نفي؟ ها؟ ما أكو نفي. هم يقولون يابا عندنا بعلم الأصول أن الإطلاق والتقييد فرع من؟ فرع الإثبات والنفي. هنا ما عندنا إثبات ونفي، عندنا فقط ماذا؟ عندنا فقط إثبات. إذن قضية العام والخاص بعد نقدر نعالج الآيات العامة والخاصة بها، ولابد أن نبحث عن طريق آخر، لابد أن نبحث عن طريق آخر. ولذلك يقول السيد الخوئي، السيد الخوئي رحمه الله هكذا يبين أنه العلاج بالعام والخاص ما يصير، هذا علاج بدوي. فإذا لابد أن نبحث ماذا؟ لابد أن نبحث عن طريق آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات المعالجة ما بين هذه الآيات. فيقول السيد الخوي، إخوان كلام ترى هواي دقيق مال السيد الخوي، فأرجو التركيز. يقول إحنا قدامنا آيتين، الآية الأولى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية بظاهرها تدل على عموم الحكم على جميع الناس. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ظاهرة بوجوب الصيام على خصوص من؟ على خصوص المؤمنين، على خصوص المسلمين. الفكرة صارت واضحة؟ إذن هذه ظاهرة في العموم، وهذه ظاهرة بمن؟ بالخصوص. واضح؟ أو بالخاص أو بالتخصيص. زين. يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول يوجد لدينا شيء خارجي، بالخارج أن الأحكام الفرعية على نسق واحد، على نمط ماذا؟ على نمط واحد. ماذا تقصد يا سيدنا الخوئي أن الأحكام الفرعية على نمط واحد؟ يقول المراد أن الأحكام الفرعية إما أن تكون شاملة للمسلمين والكفار، وإما أن تكون مختصة بالمسلمين دون ماذا؟ دون الكفار. واحدة من عتهم، لو هذه لو هذه. إذن الأحكام الفرعية بعد بيها تفصيل؟ لو ما بيها تفصيل، لو على نسق واحد، فنقول الفروع إما أن يخاطب بها الجميع، أو أن الفروع يخاطب بها المسلم دون الكافر. فإذن الأحكام الفرعية على نمط واحد لم واحد. إذن بعد ما يصير تقول يا بالكافر مخاطب بالصلاة بس مو مخاطب بالصوم، هذا ما يصير. لا، على نسق ماذا؟ على نسق واحد. فإذا كانت الأحكام الفرعية على نسق واحد، فنحن بين خيارين. فنحن بين ماذا؟ بين خيارين. إما أن نرفع اليد عن ظهور الآية الأولى في التعميم، أو نرفع اليد عن ظهور الآية الثانية في التخصيص. الفكرة صارت واضحة؟ لو أعيد، أنت ماذا قلت يا سيدنا الخوئي؟ أن الأحكام الفرعية مو على نمط واحد؟ على نمط واحد. إما أن يخاطب بها الجميع، أو يخاطب بها المسلم دون الكافر. فإن قلت أن المخاطب بالفروع خصوص المسلمين، إذن لابد أن ترفع اليد عن يا ظهور؟ عن ظهور الآية الأولى. وإن قلت أن المخاطب بالفروع جميع المسلمين، لابد أن ترفع اليد عن يا ظهور؟ عن ظهور الآية الثانية. فإحنا بين خيارين، لو نرفع الإيد عن ظهور الآية الأولى، أو نرفع الإيد عن ظهور الآية الثانية. إلى هنا واضح؟ أما رفع اليد عن ظهور الآية الأولى، الآية الأولى ماذا قالت؟ لله على الناس رفع الظهور عن هذه الآية الكريمة، نقول إن المولى لا يريد من الناس عموم الناس، وإنما يريد المؤمنين ماذا؟ المؤمنين خاصة. وأما هنا ركزوا لي أخوان، وأما رفع اليد عن ظهور الآية الثانية، كيف يتم رفع الظهور عن الآية الثانية؟ نقول الآية الثانية ماذا قالت؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. فإذا بالنسبة إلى رفع اليد عن ظهورها لا بد أن نتمسك بماذا؟ بمفهوم الآية. ومفهوم الآية يا أيها الذين آمنوا خاصة، غير الذين آمنوا عامة. غير الذين آمنوا صارت عامة لو مو عامة؟ فإذا رفعنا اليد عن ظهورها في التخصيص عن طريق إثبات مفهوم لهذه الآية، فصارت الآية شنو؟ صارت الآية عامة. إذن راح تشمل جميع من؟ جميع المسلمين. إذن المخاطب بالصيام من هو؟ جميع الناس لا خصوص المسلمين، عن طريق رفع اليد عن ظهور الآية في المؤمنين فقط. يقول السيد الخوي: فإذا نحن بين خيارين، بين أن نرفع اليد عن ظهور الآية الأولى لكي نثبت أن المخاطبة بالفروع خصوص المسلمين، وبين أن نرفع اليد عن ظهور الآية الثانية لكي نثبت أن المخاطبة بالصيام جميع الناس. الفكرة صارت واضحة؟ ما هي النتيجة يا سيدنا الخوئي؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول: ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، لا ترجيح لرفع اليد عن ظهور الآية الأولى على رفع اليد عن الظهور في الحالة الثانية. ماكو ترجيح. ليش ترجح هذا الرفع عن هذا الرفع؟ لا ترجيح لأحدهما على الآخر. لماذا لا ترجيح؟ يقول: لأن كلا الرفعين خلاف الظاهر، لأن الأولى ظاهرة في العموم والثانية ظاهرة بمن؟ بالخصوص. تجي أم الخصوص تسويها عموم، أم العموم تسويها خصوص، هذا خلاف الظاهر لمو خلاف الظاهر؟ فإذا ترجيح خلاف ظاهر على خلاف ظاهر ترجيح بلا مرجح. فلا يوجد دليل على الشمول، فلا يوجد دليل على الشمول. ماذا نقصد من الشمول؟ يعني لا دليل على ترجيح رفع اليد عن الظهور في الآية الثانية على رفع اليد عن الظهور في الآية الأولى. لا ترجيح لأحدهم على الآخر. إذن بعد عندك دليل على الشمول لو ما عندك دليل على الشمول؟ ما عندك دليل على الشمول. يقول: إذن مدام ما عندنا دليل على الشمول، اللي يثبت الشمول والعموم واللي يثبت أن المخاطب الجميع هي الآية الأولى لو الآية الثانية؟ لا، الآية الثانية مو الأولى، لأن رفعنا اليد عن ظهورها، صح لو صحيح؟ زين، الآية الثانية نقدر نرجحها على الآية الأولى؟ ها؟ ما نقدر نرجحها على الآية الأولى. إذن بعد عندك دليل على الشمول للجميع لو ما عندك دليل على الشمول؟ فإذا ما عندك دليل على الشمول، يقول إذن نكتفي بأن يكون المخاطب بالفروع فقط هم المسلمين، أما الكفار لا يخاطبون بمن؟ ما عندنا دليل. لا يوجد لدينا ترجيح للآية الثانية على الآية الأولى، ماكو ترجيح. فإذا نتمسك أن المخاطب بالفروع من هو؟ فقط المسلمين، دون من؟ دون الكفار. هذا التقريب الاستدلال لمن؟ للسيد الخوئي رحمه الله، و استدل بأنه الآية الكريمة المطلقة والآية الكريمة الخاصة. ردنا عليه غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على